الدخول للموكل لأنه قبل العقد لغيره فوجب أن ينقل الملك إلى ذلك الغير. فما لو تزوج بغيره ويثبت الثمن في ذمته أصلا وفي ذمة الوكيل تبعا، وللبائع مطالبة من شاء منهما كالضمان في أحد الوجهين، وفي الآخر لا يثبت إلا في ذمة الموكل، وليس له مطالبة غيره. فإن دفع الثمن
والله الكلام سواء علم البائع عنه وكيل لفلان أو لم يعلم، فله مطالبة الموكل والوكيل، ولكن الراجح أنه إذا علم أن هذا وكيل فليس له مطالبته، وإنما يطالب من الموكل. طيب، فإن علم بعد ذلك أنه وكيل وهو فقير هذا الوكيل لا يمكن مطالبته، فذهب إلى الموكل وقال له طريقك على الذي اشتريت، اما انا ما اشتريت، فهل يملك موكل هذا؟ لا يملك، لانه قد علم انه وكيل، فيقول انت الاصل، ومطالبتي للوكيل فرق، لان الذي ملك هذا المبيع من؟ الموكل.
فإن دفع الثمن فوجد به البائع عيبا رده على الوكيل فتلف في يده فلا شيء عليه لأنه أمين، وللبائع المطالبة بالثمن لأنه دين له فأشبه سائر ديونه، وللوكيل المطالبة به لأنه نائب للمالك فيه. فصل. والوكالة عقد جائز من الطرفين لكل واحد منهما فسخها
نسخة،
لكل واحد منهما فسخها، لأنه إذن في التصرف إذا ملك كل واحد منهما إبطاله
إبطاله بالنصر،
فملك كل واحد منهما إبطاله كالإذن في أكل طعامه، وإن أذن لوكيله في توكيل آخر فهما وكيلان للموكل، لا ينعزل أحدهما بعزل الآخر، ولا يملك الأول عزل الثاني لأنه ليس بوكيله، وإن أذن له في توكيله عن نفسه فالثاني وكيل الوكيل ينعزل به، لأن وكالة الأول وعزله له. وإن أذن له في توكيله عن نفسه الثاني وكيل الوكيل ينعزل به، لأن وكالة الأول الثاني وكيل الوكيل ينعزل ببطلان وصالح الأول وعدله. الثاني وكيل الوكيل ينعزل ببطلان وكالة الأول وعدله له، لأنه فرعه فثبت فيه ذلك كالوكيل مع موكله، وللموكل عزله وحده لأنه متصرف له فملك عزله كالأول.
هذه أيضا من الأشياء التي تخفى على الأول، إذا أذن له أن يوكل صار وكيلا، وإن أذن له أن يوكل عن نفسه فالوكيل هو الأول. معلوم. نعم. قال يا فلان أنا وكلتك تبيع هذا الشيء، ووكل لي شيء، يعني وكل في بيعه عنه، فحينئذ يكون الموكل وكلا الأول والمأذون له. أما إذا قال وكل عنك فالوكيل الثاني وكيل عن الوكيل الأول، فالأول الوكيل الأول أن يعزل الثاني لأنه وكيل، وفي الصورة الأولى ليس له ذلك لأنه وكيل الموكل. وهذه من العبارات الدقيقة التي تفرق فيها بين عبارتين متقابلتين. واضح الآن ولا غير واضح؟ إذا قال ولك أن توكل فالظاهر أن الثاني وكل الوكيل الأول. نعم. بالنسبة نعم كيف؟ هنا كيف؟ البائع الآن إذا باع على الوكيل وهو يعلم أنه وكيل فلان، فهل يطالب الوكيل أو يطالب الموكل؟ هذه المسألة. صحيح أنه يطالب الموكل لأنه انتقل إليه. هذا لأن الوكيل حق له، له الحق أن يرده بالعين. نعم صحيح، ما له شأن به. هذا إذا حضر الموكل أو علمنا أنه أسقط الخيار. أما إذا لم نعلم فالأصل هذا يتصرف، له الحق ورده بالخيار. نعم. لكن ما علم، هل علم ولا ما علم؟ نعم. هو راضي ما دام عارف ان هذا ملك لفلان، فقد اعتمد ان المعامله معه. نعم. صحيح ان الضرب هو صحيح، وأنه لا ينعزل إلا إذا علم بالأسف. الله أنه ليس الغذاء، لأن هذا سوف يتعب الغريم بالذهاب إلى البنك حمل الشيك وما أشبه ذلك، وقد يكون في ضرر. نعم يضرب من صاحب يقول أنا أعطيت 10,000 وبدل من أن أروح وفي 10,000 وأشهد عليه وجعها في البنك في حسابي ثم أحول عليه استأذن. حتى القاعدة هذه من القاعدة، هذه ضابط قد ينخل كثيرا لكنه ضابط لا بأس، يعني يشمل نساء كثيرة لأنه ليس عاما في شيء. نعم. أبت الساعة.
باب الوكالة. وإذا خرج الموكل عن أهلية التصرف لموت أو جنون أو حجر أو فسق في ولاية النكاح بطلت الوكالة، لأنه فرعه فيزول بزوال أصله.
لأنه أي الوكيل فرعه أي فرع الموكل.
فإن وجد ذلك أو عزل الوكيل فهل ينعزل قبل علمه؟ فيه روايتان، إحداهما ينعزل لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضاه فلم يفتقر إلى علمه كالطلاق، والثانية لا ينعزل لأنه أمر فلا يصح. لأنه أمر فلا يسقط قبل علمه بالنهي كأمر الشارع. وإن أزال الموكل ملكه عما وكله.
الصواب أنه لا ينعزل. الصواب أنه لا ينعزل قبل علمه، لأنه يترتب على هذا المفاسد. منها لو وكل رجل في القصاص، فذهب الوكيل واقتص من الجاني وعزله الموكل قبل أن يقتص، فإذا قلنا ينعزل قبل العلم وجب عليه القصاص لأنه قتله متعمدا، إلا أن يرفع بالشبهة فهذا شيء آخر. كذلك أيضا لو أمره أن يبيع بيته وباعه وأثبته بالوثيقة عند كاتب العدل أو عند القاضي وكان ذلك قد عزله قبل أن يبيع البيت، فعلى القول بأنه ينعزل قبل العلم يكون البيع باطلا، فالصواب أنه لا ينعزل قبل العلم لأنه تصرف تصرفا لم يثبت زواله. والأصل إيش؟ الأصل بقاء الوكالة، فالرجل غير معتدي ولا ظالم بل هو تصرف بحق.
وإن أزال الموكل ملكه عما
ولذلك مثلا لو أنه حصل من هذا الوكيل أن تصرف وقد أصيب الموكل بالجنون مثلا وهما علم، فعلى كلام المؤلف تصرفه غير صحيح على القول بأنه ينعزل، وعلى القول الثاني تصرفه صحيح. نعم.
وإن أزال الموكل ملكه عما وكله فيه بإعتاق أو بيع أو طلاق الذي وكله في طلاقها بطلت الوكالة لأنه أبطل
محليته.
لأنه أبطل
المخطوط مو موجود أبطل لأنه أبطل محلية عندك ها؟ أبطل مجلسه لا يمكن ما نقطعه لا ما هي مجلسه لا محلية أبطل
لأنه أبطل محليته.
وهذا أيضا ينبني على مسألة العزل قبل العلم، لكن المراد إذا علم الموكل الوكيل أن موكله أعتق العبد، قال خذ هذا العبد بيع ثم إنه أعتق، تبطل الوكالة. أو بيع، قال خذ هذه الدار بيعها وأخذها وباع. نعم قصدي ثم علم الوكيل أن صاحبه باعه فإن الوكالة تبطل لأن تصرفه فيها بالبيع يدل على أنه عدل عن الوكالة. ولكن لو قال الوكيل إنه تعب بالسوم عليها والمنادات وما أشبه ذلك، فهل يستحق على الموكل أجرة أو لا؟ نعم، الصحيح أنه يستحق، لأن الفسخ الآن ممن؟ الفسخ من الموكل، والوكيل لم يجي منه أي تقصير. ولو قلنا إنه لا يلزمه لصار كل إنسان يوكل شخصا يسوم على هذا البيت، فإذا سام عليه وتعب في ذلك ذهب الموكل إلى آخر سائم ثم باع عليه وترك ذلك بلا شيء. فالصواب أنه يستحق من أجرة المثل أو مما قدر له بقدر ما تعب فيه. طيب، طلاق المرأة التي وكله في طلاق، إنسان وكل شخصا قال وكلتك في طلاق امرأتك ثم طلقها، فهل يقول الوكيل الآن أنا أطلقها أيضا؟ الجواب لا. لكن لو قال قائل هي الآن في العدة وهي رجعية، والرجعية يلحقها الطلاق على كلام الفقهاء، فهل يملك الوكيل أن يطلق الآن؟ نقول لا يملك. وإن كانت الرجعية يلحقها الطلاق، لأن لو قلنا أن الرجعية يلحقها الطلاق فإن الوكيل لا يملك الطلاق، كما لو وكله في طلاقها مرة واحدة فلا يملك أن يطلقها مرتين. نعم.
وإن وطئ الزوجة أو دبر العبد أو كاتبه بطلت الوكالة، لأن ذلك يدل على رجوعه إذ لا يجتمع مقصود هذه التصرفات مع البيع، والوطء يدل على رغبته في زوجته. وإن وكله بالشراء بدينار فتلف.
على كل حال، مسألة الوطي قد يقول قائل ما يدل على أنه عدل عن توكيله في الطلاق، وقد يقال إنه عدل لأن كونه يطأ يمتنع أن يطلق الوكيل في هذه الحال، لأن الطلاق بطهر جامع فيه لا يجوز. والقاعدة في هذا أن كل تصرف من الموكل يدل على رجوعه عن الوكالة فإنه يقتضي بطلانها، هذا القاعدة.
وإن وكله في الشراء بدينار فتلف بطلت الوكالة، فإن تلف بتفريطه فغرمه هو أو غيره لم يملك الشراء ببدله، لأن الوكالة بطلت بتلفه. فصل. ولا تبطل بالنوم والسكر والإغماء، لأنه لا تثبت الولاية عليه ولا
ما عندي لأنها تثبت الولاية
ملحقة
صح؟
نعم
الخطية إذن صح.
به أيضا
نعم
لا تثبت الولاية به
معنى هذا أن الإنسان إذا نام لا يكون لأحد عليه ولاية أو سكر أو أغمي عليه، فإذا كان لا تثبت ولاية عليه بذلك فإنه لا تكون وكالة. لا تذكر ولا تبيه.
ولا تبطل بالنوم والسكر والإغماء لأنه لا تثبت الولاية به، ولا بالردة لأنها لا تمنع ابتداء وكالته فلا تمنع استدامتها، ولا بالتعدي فيما وكل فيه كلبس الثوب وركوب الدابة، لأن العقد يتضمن أمانة وتصرفا، فإذا بطلت الأمانة بقي التصرف كالرهن المتضمن وثيقة وأمانة. وإن وكله في بيع عبد ثم باعه المالك بيعا فاسدا لم تبطل الوكالة لأن ملكه فيه لم يزل ولا يؤول إلى الزوال.
والصواب أنه إذا باعه بيعا فاسدا يعتقد صحته، فإن الوكالة تبطل، يعني هذا تصرف يدل على عدوله عن التوكيل. أما إذا باع بيعا فاسدا وهو يعلم أنه فاسد فإن الوكالة لا تبطل، كما لو باع بعد أذان الجمعة الثاني ما وكله في بيعه. فهنا نقول إذا كان يعلم أن البيع فاسد فهذا بيع لاغي لا يترتب عليه، أما إذا كان لا يعلم فلا شك أن بيعه إياه دال على إيش؟ على فسخ الوكالة.
وإن وكل زوجته ثم طلقها لم تنعزل لأن الطلاق لا ينافي الوكالة ولا يمنع ابتداءها.
يعني وكل زوجته في إيش؟
وجدت نفسها.
لا، وكل زوجته في بيع شيء أو شراء شيء ثم طلقها لم تنعزل لأن الطلاق لا ينافي الوكالة.
وإن وكل عبده ثم أعتقه أو باعه فكذلك. ويحتمل أن ينعزل لأن أمره لعبده استخدام وليس بتوكيل في الحقيقة.
الاحتمال هذا هو الصحيح، لأنه حين يأمر عبده يقول يا فلان بع هذا الشيء ليس بتوكيل بل هو إيش؟ استخدام. ولأن العبد بالعتق ملك نفسه فلا أمر لسيده عليه.
فصل. ويجوز التوكيل بجعل لأنه تصرف لغيره لا يلزمه، فجاز أخذ العوض عنه كرد الآبق. وإذا وكله في البيع بجعل فباع استحق الجعل قبل قبض الثمن لأن البيع يتحقق قبل قبضه. فإن قال في التوكيل فإذا سلمت إلي الثمن فلك كذا وقف استحقاقه على التسليم إليه لاشتراطه إياه. وإن قال
ما ذكره أولا خلاف ما عليه الناس الآن، الوكيل في البيع لا يستحق الجعل إلا إذا سلم الثمن. يعني الدلالة الآن لو أنه باع السيارة والسيارة عليها 500 ريال فباعها ثم جاء لصاحبها قال بعت السيارة أعطنا 500 ريال، على كلام المؤلف يلزم بتسليمها 500 ريال، لكن الصحيح أنه لا يلزم لأن كونه يقول ب500 ريال معروف عرفا واضحا أن المراد 500 ريال من الثمن. نعم.
وإن قال بع هذا بعشرة فما زاد فلك صح وله الزيادة لأن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسا.
طيب هذا صحيح بشرط أن يكون الموكل عنده علم بالثمن، أما إذا لم يكن عنده علم بالثمن فيجب على الوكيل أن يقول يساوي أكثر. مثال ذلك رجل اشترى هذا الثوب بعشرة وارتفع السعر ارتفاعا فاحش، صار هذا الثوب يساوي 50 فوكله في بيعه وقال بع هذا الثوب بعشرة وما زاد فلك، والوكيل يعلم انه قد زاد. في هذه الحال يجب ان يقول الثوب يساوي اكثر، إذا قال المؤكل ولو كان يساوي أكثر فإن ننظر هل المؤكل الآن يظن أن الفرق يسير فقال ولو كان يساوي أكثر. إن كان الأمر كذلك قلنا لابد أن يقول الوكيل يساوي 50 بين له. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. نعم.
فصل. وليس للوكيل في بيع شيء بيعه لنفسه ولا للوكيل في،
هل مثل ذلك ما يفعله بعض الناس الآن في سيارات الليموزين؟ نعم، يقول خذ هذا ايتني مثلا اليوم 300 وما زاد فهو لك. يجوز؟ نعم يجوز، لكن لو قال ما نقص عليك لا يجوز، لأنه لا يمكن أن يجمع على هذا العامل بين العمل والتعب وبين الغرم. واضح يا جماعة؟ ما هو؟ ها؟ كأنكم تمشون في ظلمة. الآن إنسان عنده سيارة، أتى إلى رجل وقال: يا فلان خذ هذه السيارة، هذه استعملها اليوم، نعم 300 ريال وما زاد فلك، جائز. لكن لو قال وما نقص عليك كان حرام، كان حرام. واضح الآن؟ كيف مو واضح؟ نعم. يا مثل المضارب، المضارب ربما يتعب ويضرب الأسفار يمين وشمال ولا يرضى، كالمضارب تمام. لكن المحذور أن يقول وما نقص عليك، هذا ما يجوز. نعم. إيش هذه أمانة، هذه أمانة. لو قلنا كل الاحتمالات التي يمكن أن تحتمل ذهنيا توجب فساد العقول ما بقي عقل نصر. لا ما يجوز. لكن لها نظير، لعلك تريد هذا: إذا اتفق مع مقاول أن يبني له بيتا وعين المدة 6 أشهر مثلا، وقال: إن لم تكمل البيت في هذه 6 أشهر فما زاد فعليك غرم 100 ريال كل يوم، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم، هذا في التفصيل. إذا كانت المدة المحددة يمكن انقضاء هذا العمل فيها هذا لا بأس، ومن أجل أن نحذر من إيش؟ من التهاون والتلاعب. أما إذا كانت المدة خيالية بأن قال: ابني لي هذه العمارة تكون من 10 طوابق، في كل طابق 10 شقق، في كل شقة 10 غرف، في كل غرفة 10 حمامات، نعم، المدة 6 شهور، يجوز؟ لا ما يجوز. هذا مثل القمار. يعني رجعنا إلى السيارة. طيب خلونا، نعم، دائما اتفقوا على أن يأتي كل يوم 300 ريال لازم يأتي، وإن نقص فعليه هو، لكن لو قال ما نقص فعليك يكون ضرر. نعم. ما في شيء، هذا مثل غيره.
طيب هذا الحاصل، ماذا لا يكون هذا الحاصل بين الليموزين، بين صاحب الليموزين وبين العامل؟ قل
أنا أجل لك سيارة لكن أجل لي أجل. لا لا، هي الآن السيارة حسب ما نعرف المزين، السيارة على نفقة الرجل، يعني كل شيء على الرجل حتى لو تلفت على صاحبها كل شيء. نعم، لو قال نعم نعم، لا قصدنا المضاربة بالنسبة إذا قال صاحب المال إن خسر فعليك الخسارة، هذا مسألة القياس. نعم، هذه تحتاج إلى تأمل، لأن هذا بخسر، بخسر المواد، بخسر المواد ثم إنه ماله مهلة، مثلا إذا قلنا كل شهر يفوت فعليك كذا، يقدر يعجل ويقل المبلغ، لكن إذا قيل إذا لم تجمع معك شيء فهذه خسارة فادحة. نعم، نعم، أي إيش؟ يعني يقول مثلا صور المسألة، نعم، أي لا ما يجوز، لأن الراتب يملكه بالعقل، فكأنك أخذت من مال.
التوكيل عليه، ولأنه تلحقه تهمة ويتنافى الغرضان فلم يجوز كما لو نهاه. وعنه يجوز لأنه امتثل أمره وحصل غرضه، فصح كما لو باع أجنبيا. وإنما يصح بشرط أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء، ويتولى النداء غيره لتنتفي التهمة. قال القاضي: ويحتمل أن لا يشترط ذلك. وكذلك الحكم في بيعه لوكيله أو طفل يلي عليه أو ولده أو والده أو مكاتبه أو تزويجه لابنته إذا وكله أن يتزوج له، لأنه يتهم في حقه ويترك الاستقصاء عليهم.
عندكم في حقه ولا في حقهم الخطية؟ حقي
في التصحيح.
نعم،
تصحيح سابق، حقهم.
حقهم، طيب هذا موضوع، لأنه ذكر عدة حقهم. أظن المعنى مفهوم. إذا وكل في بيع فإنه لا يجوع على نفسه، يعني قلت خذ هذا الكتاب بيع، فإنه لا يشتريه لنفسه، لأن المفهوم أنه إذا قال خذ هذا الكتاب بيع أن قصده أن يبيعه على آخر. إذ لو أراد أن يبيعه على ذلك الوكيل لكان العقد بينهما مباشرة. هكذا علل المؤلف، وعلل بتعليل الآخر أنه محل تهمة. ولكن فيه احتمال أو فيه رواية أنه يجوز، لأن غرض الموكل قد حصل وهو البيع بثمن المثل، وهذا القول أرجح أنه يجوز بشرط أن لا ينقص عن ثمن المثل، وأن لا ينهاه الموكل عن الشراء. فإن نهاه فإنه لا يشتري لنفسه، وإن نقص عن ثمن المثل فإنه حرام ولا يجوز. وسبق أنه هل يبطل البيع أو يصح ويضمن النقص، وهل يبيع ويشتري من ولده إن كان شريكا له في المال فالحكم كما ذكر، وإن لم يكن شريكا له فإنه لا يبيع عليه، لأنه متهم في حقه ولأن العادة أن الإنسان لا يستقصي مع ولده ووالده، وكذلك يقال في الزوج والزوجة. وإذا أردت أن تتخلص من هذا كله فقل للموكل: ما رأيك إذا 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 أردت أنا أشتريها؟ فإما أن يقول لا بأس، وإما أن يقول لا. إن قال لا فلا يشتريها، وإن قال لا بأس فلا مضاع. نعم.
وإن أذن الموكل في هذا جاز لانتفاء التهمة مع صريح الإذن. وإن وكله رجل في بيع عبده ووكله آخر في شرائه فله أن يتولى طرفي العقد، كما يجوز للأب ذلك في حق ولده الصغير.
فصل. نعم. قال رجل لآخر: اشترني كتاب الكافي. وقال آخر: بع لي كتاب الكافي. والكافي أما أهل. لمن الكافي؟ للموكل في البيع ولا في الشراء؟ للموكل في البيع. فهنا يتولى طرفي العقد. وكيف يقول؟ هل يقول: بعت هذا الكتاب على نفسي في الوكالة عن الموكل البيع، واشتريته بنفسي في الوكالة عن فلان، أو يقول: بعت هذا على فلان الثاني؟ لا يحتاج أن يأتي بإجابة قبول، بل يقول: بعت هذا الكتاب على فلان. وفي هذا الحال يشهد لأن لا يحصل لبس، لأنه إذا قال بعت هذا لفلان أو نوى بقلبه أنه باعه لفلان قد لا يطلع عليه. ومثل ذلك ابن العم يتزوج بنت عمه ليس لها ولي إلا هو، ماذا يقول؟ يقول: تزوجت بنت عم، أو زوجت نفسي بنت عم، لكن في النكاح لا بد من الشهود. نعم.
فصل. فإذا وكل عبدا في شراء عبد من سيده جاز، لأنه يجوز أن يشتري من غير سيده فجاز منه كالأجنبي. وإن وكله في شراء نفسه جاز، لأنه يجوز أن يشتري غيره فجاز أن يشتري نفسه كالأجنبي. فإن قال السيد: ما اشتريت نفسك إلا لنفسك، عتق لإقرار سيده بحريته. والقول قول السيد في الثمن، لأن الظاهر ممن باشر العقد أنه له.
قوله عتق رحمه الله هذا فيه نظر. إذا قال السيد: ما اشتريت نفسك إلا لنفسك، ما اشتريت نفسك إلا لنفسك، يقول يعتق فيه نظر، لأنه قد يكون أراد أن يعتقه، وهذه الصيغة لا تقتضي العتق. والأصل بقاء الملك وعدم الحرية حتى يوجد شيء صريح ينقل الملك. نعم.
والقول قول السيد في الثمن، لأن الظاهر ممن باشر العقد أنه له. ولو وكله سيده في اعتاق نفسه أو وكل غريمه في إبراء نفسه صح، لأنه وكيله في إسقاط حق نفسه، فجاز كتوكيل الزوجة في طلاقها. وإن وكل غريمه في إبراء غرمائه لم يملك إبراء نفسه، كما لو وكله في حبسهم لم يملك حبس نفسه. وإن وكله في تفرقة صدقة لم يملك صرفها إلى نفسه، لأنه مأمور بإعطاء غيره. قال أصحابنا: ولا يملك إعطاء ولده ووالده لأنهم كنفسه. ويحتمل جواز ذلك لأن لفظه يعمهم ولا قرينة تخرجهم.
أظن الصواب الجواز، جواز إعطائهم ما دام قد اتقى الله ولم يحابهم. أما كونه يأخذ نفسه فهذا فيه نظر، يعني ما قاله مؤلف صحيح. فإذا أعطيت مثلا هذا الرجل 1000 ريال قلت فرقه في الزكاة، لا يحل له أن يأخذ نفسه حتى وإن كان من أهل الزكاة، لأن الذي أعطاه لو أراد أن يبره إيش؟ لا أعطاه مباشر. لكن هل من المستساغ أن يقول لمن أعطاه دراهم يفرقها زكاة؟ هل من المستساغ أن يقول أتأذن لي إن كنت من أهلها؟ هذا ينبني على هل يجوز لمن كان من أهل الزكاة أن يسألها؟ والصواب أنه يجوز لمن كان محتاجا أن يسأل إذا أصابته فاقة، كما جاء في حديث قبيصة.
فصل. والوكيل أمين لا ومان عليه فيما تنف تحت يده بغير تفريط بجعل وبغير جعل، لأنه نائب المالك أشبه المودع، والقول قوله فيما يدعيه من تلف وعدم تفريط وخيانة لذلك، والقول قوله في الرد إن كان متطوعا.
الآن المؤلف قال بغير تفريط، فهل نقول إنه نقص لأنه ينبغي أن يقال بغير تفريط ولا تعدي، أو يقال إن التعدي تفريط وزيادة؟ الجواب الثاني، لكن لو ذكره لكان أحسن. الوكيل أمين لا ضمن عليه فيما تلف بيده بغير تفريط، وكذلك ولا تعدي. والفرق بين التعدي والتفريط أن التفريط ترك ما يجب، يعني إهمال ما يجب عليه، والتعدي فعل ما لا يجوز، فعل ما لا يجوز. مثاله وكله في بيع بعير، وكله في بيع بعير، فصار الوكيل يستعمل البعير، ماذا نقول عن هذا؟ هذا متعدي لأنه فعل ما لا يجوز. هذا الوكيل أهمل البعير، صار لا يعطيه أكلا ولا شربا، يضمن أو لا يضمن؟ ونقول إنه مفرط حيث لم يقم بما يجب عليه. نعم.
والقول قوله فيما يدعيه من تلف وعدم تفريط وخيانة لذلك، والقول قوله في الرد إن كان متطوعا، لأنه قبض المال قبض المال بنفع مالكه فهو كالمودع. وإن كان بجعل ففيه وجهان، أحدهما يقبل قوله لأنه أمين أشبه المودع، والثاني لا يقبل لأنه قبضه لنفع نفسه أشبه المستعير. وإن
المعروف إذا كان بجعل لا يقبل قوله فقط، هذا المعروف. القاعدة في المذهب أنه إذا كان قبض المال لحظ نفسه فإنه لا يقبل قوله فقط. وإذا كان لحظ مالكه قبل، وإن كان لحظهما لم يقبل. مثال الذي يقبضه لحظ مالكه المودع، المودع قبض المال لحظ من؟ لحظ مالكه، يحفظه له، هذا يقبل قوله في الرد. ودليل ذلك قوله تعالى ما على المحسنين من سبيل. والثاني الذي قبضه لحظهما كالمستأجر، المستأجر بيده العين المستأجرة لحظه ولا لحظ مالكها؟ لهما جميعا لحظه، لأنه يستوفي المنافع التي عقد عليها، ولحظ مالكها لأنه سوف يعوض عن هذه المنافع بالأجر. هذا أيضا لا يقبل قوله في الرد، لا يقبل قوله في الرد لأنه قبض المال لمصلحة. الثالث إذا قبضه لمصلحة الخاصة كالمستعين، المستعير قبض المال لحظ من؟ لحظ نفسه، هذا لا يقبل قوله في الرد. أما مسألة الضمان فالصحيح أن جميع الأمناء لا ضمان عليهم إلا بتعدي أو تكليف. والأمناء كل من قبض المال بإذن الشرع أو بإذن المال، هذا الأمين. كل من كان المال تحت يده بإذن من الشارع كولي اليتيم، أو بإذن من المالك كالوكيل والمستأجر ومن أشبه. أفهمتم؟
من فضلك اقلب الشريط.
وقبضت الثمن فتلف في يدي ففيه ود.
قبض المال بإذن الشرع أو بإذن المال، هذا الأمين. كل من كان المال تحت يده بإذن من الشارع كولي اليتيم، أو بإذن من المالك كالوكيل والمستأجر ومن أشبه. أفهمتم؟
وإن قال بعت وقبضت الثمن فتلف في يدي ففيه وجهان ذكرناهما في الرهن. وإن اختلف في أرض الوكالة فالقول قول من ينكرها لأن الأصل عدمها، وإن اختلف في دفع المال إلى الوكيل فالقول قوله لذلك، وإن أنكره ثم اعترف به ثم ادعى تلفه أو رده لم يقبل لأن خيانته ثبتت بجحده، وكذلك الحكم في المودع. وإن أقام بدعواه بينة فبيه وجهان،
لكن لو قال إني أنكرته نافيا ثم تذكرت فهل يقبل قوله أو لا يقبل؟ ينبغي أن ننظر في هذا إلى حال الشخص، إذا كان من أهل الصدق والأمانة قبل قوله، وإلا فلا يقبل، لأن النسيان وارد. أحيانا يقول لك الشخص إني كلمت بعد كذا وتقول أبدا ما كلمت، أو يقول أنا بعت عليك كذا وتقول ما بعت عليك، أو أعطيت كذا وتقول ما أعطيت، بناء على النسيان. فإذا ادعى أنه نفى نافيا ننظر، إذا كان من أهل الصدق والأمانة وجب قبول قوله، وإلا فلا يفعل. نعم. ما في أحد وفي أسئلة يا
خمس دقائق
إذا أنا باجي أقل من خمس ساعة ثلاثة أربعة دقائق كيف؟ يعني من أخذ لشيء لن يسوق لغيره، هذا قال. فمن أخذ لقضاء الدين فإنه لا يسوق في حاجة فقط، ومن أخذ لحاجة فقط فإنه يجوز أن يسوقه في الدين. هذا من جهة المال الجهل صاحب أو عجز عبد. نعم. هل يجوز ايه؟ منين؟ ان يخرج هذا المال منين؟ يعني رجل تبرع لاخر بمال وقبضه اياه ومات الموهوب له. ملكه اذا مات المورث فالمال ملكه، ملك الورث. يفعل به ما شاء. على كل حال هو ملك ودخل ملكه فلا يمكن أن أدخل فيه. نعم خالد إيه؟ نعم نعم حرام. لكن إذا قلنا بجواز تفرغ الظنون كهذا وأخبر المالك وقال إني رأيت نفسي مستاجا فإن هذا تبذي ولا حاجة للمطالبة. إذا المفروض لا بد أن يضمنه هنا لصاحبه ما هو قادر أن صرف، لكن تبقى في ذمته يقضي بها دينه، يكون عليها الآن دينه دين لصاحب الزكاة ودين لقرناء الزكاة. إذا حصل مالا فإنه يسلم لهذا ثم هذا يقضي به الدين، أو إذا حصل مالا يخبر صاحب الزكاة ويقول إن حصلت المال وأريد أن أصرفه في غرامة. نعم نعم لأن أقول إيش هذا التفصيل اللي قلنا في مسألة أنه قبر النفس أو غيره هذا في الرد، والرد غير الظن. نعم إلا الشهادة أو قبر. كل من أخذ عينا بإذن من الشهادة أو بإذن من مالكها فإنه أمين، لا ضمن عالم إلا بتعدي أو تفصيل. أما من تفرد فهو شيء آخر. نعم هنا تجزئه إذا كان من عادتهم أن يأخذ الزكاة. نعم العبرة في نيته هو ما دام من أهل الزكاة فالعبرة في نيته. نعم هو أنه جاء من الناحية الشرعية، يعني يجوز أن تعطي الزكاة شخصا تكفيه سنة، لكن من الناحية العرفية والعادية ما ينفع. يعني يعطون أكثر من لازم؟ لا ما ينفع. الفقير لا يعطى أكثر من مؤونته فقط، يعني إذا قدمنا هذا الرجل مؤونة كل شهر 1000 ريال نعطيه كم؟ لا أعرف ما نعطي أكثر. هذه العادة عندكم موجودة يشتغل الأطراف علشان يزكي معهم في العام القادم. نعم كان مزكي لكن يعطونه يسعى قار وكل شيء.
لا يعني كل ما
تكون جبرة
حتى الذي لا
يزكي يزكي العبد. هذا غريب. قل ولأن قلت وإن أقام بدعواه بين.
نعم
هذا هو.
نعم طيب
ما هذا ما في تصور أبدا.
طيب قال في أثناء الفصل
ما جاء فصل قال المؤلف في أثناء فصل
قال المؤلف رحمه الله تعالى في أثناء فصل وإن أقام بدعواه بينة ففيه وجهان، أحدهما تقبل لأنها شهدت بما لو أقر به لثبت فقبلت كما لو لم ينكر، والثاني لا تقبل لأنه مكذب لها بجحده، فإن كان جحوده أنك لا تستحق علي شيئا سمع قوله في الرد والسلف لأنه لم ينكر القبض.
يعني إن كانت حدوده بمعنى أنك لا تسحب وليس بمعنى أنني لم أقبض منك فهذا له وجه ولهذا يقبض. نعم وهو يقول مكذب لها نعم
لأنه لم ينكر القبض فيجوز أن يريد لا تستحق علي شيئا لتلفه أو رده أن يريد لا تستحق علي شيئا لتلفه أو رده وإن اختلفا في صفة الوكالة فقال وصيتني في بيع هذا فقال بل في بيع هذا أو قال وكلتني في بيعه بعشرين قال بل بثلاثين أو قال وكلتني في بيعه نفيئة قال بل نقدا فالقول قول الموكل لأنه منكر للعقد الذي يدعيه الوكيل فأشبه ما لو أنكر أصل الوكالة ولأنهما اختلفا في صفة قول الموكل فكان القول قوله كما لو اختلف الزوجان في صفة أصل الطلاق ونص أحمد
في صفة الطلاق
كما لو اختلف الزوجان في صفة الطلاق ونص أحمد رضي الله عنه في المضارب على أن القول قوله والوكيل في معناه لأنه أمين
المضارب أحسن لأن المضارب هو الذي يتصرف المال والمضارب هو الذي يعطي المال
ونص أحمد رضي الله عنه في المضارب على أن القول قوله والوكيل في معناه لأنه أمين في التصرف فكان القول قوله في صفته كما لو اختلفا في بيع الثوب المأذون في بيعه.
والراجح أن ينظر للقراء إذا كان القرينة تدل على قول الموكل عملنا بها وإذا كان تدل بالعكس عملنا بها. فمثلا إذا قال أنك أذنت لي في بيعي بعشرين فقال بل بثلاثين ونحن نعرف أن هذا لا يمكن أن يصل إلى ثلاثين فالقول قول من؟
الوكيل.
قول الوكيل. وإذا قال أذنت لي في بيعه نسيئة فقال بل نقدا فالقول قول الموكل ولا شك. فعلى كل حال ينبغي أن ينظر في هذا إلى القرائن فمن دلت القرائن على صدقه كان القول قوله.
وإن قال اشتريت هذا لك بعشرة قال بل بخمسة فالحكم فيه كذلك. وإن قال اشتريت هذه الجارية لك بإذنك بعشرة فأنكر الإذن في شرائها فالقول قول الموكل فيحلف ويبطل البيع إن كان بعين المال ويرد الجارية على البائع إن صدق الوكيل في أنه وكيل. وإن أنكر أن الشراء لغيره فالقول قوله وعلى الوكيل غرامة الثمن لموكله وتبقى الجارية في يده ولا تحل له لأنها ليست ملكا له. فإن أراد استحلالها اشتراها ممن هي له في الباطن. فإن أبى بيعها استحب للحاكم أن يرفق به ليبيعه إياها.
كذا أنتم أن يرفق به حطية
ليبيعه إياها ولا يجبر لأنه عقد مرضى. فإن أبى فقد حصلت في يده لغيره وله في ذمة صاحبها ثمنها. فأقرب الوجوه فيها أن يأذن الحاكم له في بيعها ويوفيه حقه من ثمنها لأن الحاكم باعها في وفاء دينه. فإن قال صاحبها إن كانت لي فقد بعتكها بعشرين. فقال القاضي لا يصح لأنه بيع معلق على شرط. ويحتمل أن يصح لأن هذا شرط واقع يعلمانه فلا يضر جاره شرطا، كما لو قال إن كانت جارية فقد بعتكها.
والصحيح أنه يصح، صحيح أنه يصح حتى البيع المعلق بالشرط المحض صحيح لعموم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل، وقوله المسلمون على شروط إلا شرط حل حراما أو حرم حلالا.
فصل. فإن قال تزوجت لك فلانة بإذنك فصدقته المرأة وأنكره فالقول قول المنكر، لأن الأصل معه ولا يستحلف، لأن الأصل معه ولا يستحلف، لأن الوكيل يدعي حقا لغيره. وإن ادعته المرأة استحلف لأنها تدعي صداقها عليه، فإن حلف برئ من الصداق ولم يلزم الوكيل، لأن حقوق العقل تتعلق بالموكل. فإن كان الوكيل ضمنه لها فلها مطالبته به، وليس لها نكاح غيره لاعترافها أنها زوجته فتؤخذ بإقرارها، ولا يكلف الطلاق لأنه لم يثبت في حقه نكاح. ويحتمل أن يكلف بإزالة احتمال، لأنه يحتمل صحة دعواها فينزل منزلة النكاح الفاسد ولو مات.
هذا احتمال وصف لا شك، فيلزم بأن يطلق ويقال لا يضر شيء، لا يلزمك النفقة ولا غير النفقة، وإنما تطلق من أجل أن تفك أسر المرأة، لأن كونها تبقى بلا زوجها ضرر عظيم. فهذا الاحتمال وصف.
ولو مات أحدهما لم يرثه الآخر،
لم
يرثه الآخر لأنه لم يثبت صداقها فترث، وهو ينكر أنها زوجته فلا يرثها. باب الشركة. يجوز عقد الشركة بالجملة، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما.
الشركة هي الاجتماع، اجتماع في استحقاق أو تصرف. فاشتراك الورثة في الشركة اجتماع في استحقاق، وشركة المضاربة والعنان وما أشبهها هذه اجتماع في ايش؟ في تصرف. فالشركة لا تخرج عن هذين القسمين، إما اجتماع في استحقاق وهذه لا تحتاج لعقد، وإما اجتماع في تصرف وهذه تحتاج إلى عقد. والأصل جواز الشركة، الأصل جواز الشركة لقوله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء فيبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا. فقولوا إلا الذين آمنوا يدل على جواز الخلطة. ثم الحديث الذي أشار إليه المؤلف لذات المؤلف واضح. نعم.
رواه أبو داود. وتكره شركة الذمي إلا أن يكون المسلم يتولى البيع والشراء.
قوله أنا ثالث الشريكين، كون الله فعل تاركهما لا شك أنه يستلزم نزول البركة في هذه الشركة وتيسير الأمور لهما. فإذا خان أحدهما الآخر خرج الله من بينهما ونزع البركة من بينهما.
وتكره شركة الذمي إلا أن يكون المسلم يتولى البيع والشراء، لما روى الخلال بإسناده عن عطاء قال: نهى رسول الله عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون البيع والشراء بيد المسلم، ولأنه لا يأمن معاملتهم بالربا والعقود الفاسدة.
الحديث هذا كما ترون مرسل، فهو من أقسام الضعيف، لكن لا شك أن الذمي والمراد بذلك الكتاب من اليهود والنصارى تكره مشاركتهم إلا إذا كان تدبير الشركة يد المسلم. فلا.
فصل. والشركة على أربعة أضرب، أحدها أحدها شركة
هذه جملة مستقلة، أحد مبتدا والثاني وما بعده خبر.
ما يشكل علي كثيرا هذا، ما
أنا أشوف يشكل علي كثيرا، لكن إذا جاءت الجملة، إذا جاء ما بعد المجمل مفصلا بجملة فهي منقطعة عن الأول.
إذا جاء مفصلا بجملة
نعم هو منقطع عن الأول
وهي فيقطع،
لكن لو قال مثلا على أربعة أضرب شركة العنان، شركة عنان، شركة مضاربة، هذه تكون بدلا من الأول لأنها تفصيل له. أما إذا أتى بجملة مستقلة فهي جملة مستقلة.
والشركة على أربعة أضرب، أحدها شركة العنان، وهو أن يشترك اثنان بماليهما.
العنان بالكسر.
أحدها شركة العنان، وهو أن يشترك اثنان بماليهما على أن يعملا فيه ببدنيهما والربح بينهما، فإذا صحت فما تلف من المالين فهو من
ضمان. تصورتمها ولا لا؟ تصورتم الشركة هذه كل واحد منهم يجيب المال عنده ويخلقان ثم يتصرفان فيه، نسمي هذه الشركة إناء، لأنها تشبه الفارسين الراكبين على فرسيهما، وكل واحد منهم قد أمسك بعناء فرسه. فإذا من كل واحد منهما مال وعيش
وبدن،
وبدن يعني وعمل. إذا قال قائل ما فائدة من هذه الشركة؟ قلنا الفائدة أنه ربما يعرض شيء قيمته كثيرة، والواحد منهما لا يستطيع أن يدفع القيمة فيشتري ثاني فيه، ففيها فائدة. نعم.
فما تلف من المالين فهو من ضمانهما، وإن خسر كانت الخسارة بينهما على قدر المالين، لأنهما صارا كمال واحد في ربحه فكذلك في خسارته، والربح بينهما على ما شرطا.
إذن الخسارة على قدر المالين، فإذا كان أحدهما أتى بمئتين والثاني أتى بثلاث وخسر خمسين، كيف نوزع الخسارة؟ أخماس الذي أتى بمئتين نقول عليه عشرون، والذي أتى بثلاث نقول عليه ثلاثون. أما الربح فعلى ما شرط، لو قال الربح بين نصفين جاز ذلك، ويكون الأكثر مع صاحب الخمسين، لأنه لو كان الربح على حسب المالين لكان لصاحب الخمسين خمسة الربح، وإنما كان الربح على ما شرطان، لأن أحدهما قد يكون أسد وأعلم بطرق البيع والشراء فيجعل له من الربح نصيب أكبر من ماله.
والربح بينهما على ما شرطا، لأن العمل يستحق به الربح، وقد يتفاضلان فيه لقوة أحدهما وحفظه، فجاز أن يجعل له حظ من الربح كالمضارب.
نعم.
يعني مثل الكراهة ما هي حرام، والكراهة عند الحاجة تزول. لا يتولاها الإنسان، يقول لا يمكن أن تتصرف بأي عقد إلا بعد مراجعة. نعم. لمن؟
للمصنف
يعني، وهذا
معروف حتى
عند السيارة،
فهل يكون العرف مبيح له
بأن
يأخذ
زيادة
أو
زيادة؟ يعني أن صاحب عنده قطعة غيار يحابي هذا العائد،
يعني
لكن هذا العامل اشتراها بالوكالة ولا اشتراها لنفسه؟
اشتراها
ما خايف لنفسه ولا بالوكالة على أن وكيل الفلان؟ الآن لو هذه القطعة، لو هذه القطعة تلف، من ضمان من؟ قبل أن يصير السيارة. إذا لا بأس، لا بأس أن يعطيها إياه بتسعة ويقول ذاك هي بعشرة. لا إلا إذا حصل تصرف شايف الاستحقاق، يعني هذا غير اختيار، إلا إذا حصل تصرف يعني إن بعد تشارك في التصرف دخل الحديث. نعم. الخسارة لابد أن تكون على قدر الملايين، لا يمكن يشتغل فيها سوى ذلك. يعني مشكلة لصارت الخسارة على واحد منهم مشكلة.
فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الشركة فصل: وتصح الشركة في الدراهم والدنانير لأنهما أثمان البياعات وقيم الأموال، ولا تصح بالعروض في إحدى الروايتين لأن قيمة أحدهما ربما تزيد قبل بيعه فيشاركه الآخر في نماء العين التي هي ملكه، والثانية تصح الشركة بها ويجعل رأس المال قيمتها وقت العقد لأن مقصودها نفوذ تصرفهما في المال المشترك وكون ربحه بينهما، وهذا ممكن في العروض. والحكم
هذا الروايتان صحيح، يعني مثلا إذا أراد شخصان أن يشتركا شركة عماد فلا بد أن يأتي بالدراهم أو الدنانير، فإن أتي بالعروض لأن جاء أحدهما بالسيارات وجاء الثاني بمعدات أخرى وقالا نشترك في هذه شركة عنان، فالمذهب لا يصح لأن القيمة قد تزيد وقد تنقص في أحدهما، والصحيح أن ذلك جائز وتقدر القيمة وقت العقد، فيقال كم تساوي سيارات؟ قال تساوي 20,000، والثاني كم تساوي معدات؟ قال 10,000، يقول عثمان صاحب السيارات كم النسبة؟ الثلثين، وهذا الثلث، فنقول الآن اشترك في مال أحدهما أتى بثلثين والثاني أتى بثلثين، وهذا هو الذي عليه العمل الآن، هو الذي عليه العمل الآن.
والحكم في النقرة والمغشوش والفلوس كالحكم في العروض لأن قيمتها تزيد وتنقص فأشبهت العروض، ولا تجوز الشركة بمجهول ولا جزاف، لأنه لا يمكن الرجوع به عند المفاضلة.
الظاهر عند المناظر المطبوع المخطوط مفاضلة هي إما عند المفاصلة وإما عند المناظرة.
في
تصحيح
لكن في تصحيح لكن العين اللي هو حاط كأنها فاء وتحتمل أن تكون نون المناظرة.
المناظرة
المناظرة
ما في مناظرة هنا، المناظرة السبب من عندك إيش؟
المفاضلة أو المفاضلة بدك تشوفها إيش؟
نحن الصواب المفاضلة يعني إذا تفاصل وفتحت الشركة لا يمكن الرجوع في شيء مجهول،
لأنه لا يمكن الرجوع به عند المفاصلة ولا بدين ولا غائب، لأنه مما لا يجوز بيعه والتصرف فيه وهو مقصود الشركة. فصل. ويجوز في المختلفين، فيكون لأحدهما دنانير
يجوز أو تجوز مخطوط على كل حال المعنى تجوز الشركة في المختلفين، وعلى يجوز يقدر الاشتراك ويجوز الاشتراك في المختلفين. نعم.
ويجوز في المختلفين، فيكون لأحدهما دنانير والآخر دراهم، أو لأحدهما صحاح وللآخر مكسرة، أو لأحدهما مئة والآخر مئتان، لأنهما أثمان فصحت الشركة بهما كالمتفقين، ويرجع كل واحد منهما عند
المفاصلة.
ويرجع كل واحد منهما عند المفاصلة بمثل ماله نص عليه، لأنها أثمان فيجب الرجوع في مثلها كالمتفقين وتجوز.
هذا بناء على ما كانوا يعرفون أن الدرهم بالنسبة للدينار لا يزيد ولا ينقص، فعشر دراهم عن دينار، 12 درهما عن دينار لا يزيد ولا ينقص، فهنا نقول لا فرق بين أن تكون من هذا الدنانير ومن هذا دراهم، لأن الظاهر أن قيمة الدينار 12 درهم، بدليل أن الدية 12000 مثقال ذهبا و 12000 درهم من فضة، مما يدل على أن السعر في ذلك الوقت كان الدينار كم 12 درهم لا يزيد ولا ينقص. لكن في وقتنا الحاضر الدنانير والدراهم تختلف، قد يزيد الذهب وقد ينقص، فلهذا نقول لا بد أن تقدر القيمة عند الاشتراء، قيمة الذهب كم وقيمة الفضة كم، حتى يرجع إليها عند المناظرة. فهمتم الآن؟ الآن الفقهاء يقول لا بأس أن يأتي أحدهما بدراهم والثاني بدنانير، لأنه عند المفاصلة يرجع كل إنسان بما جاء به بماله، فإذا أتى هذا بمئة دينار والآخر بألف درهم وتمت الشركة عملوا فيها ثم عند المناظرة كيف نعطيهما؟ نعطي هذا دراهمه كاملة وهذا دنانيره كاملة، لأن القيمة لا تتغير. لكن في وقتنا الحاضر ربما تكون عشرة دنانير 100 درهم الآن، وبعد شهر أو شهرين تكون 200 درهم أو 80 درهم، وعليه فنقول لا بد من أن تقوم الدراهم والدنانير عند العقد حتى يرجع كل واحد منهما بقيمة نقده.
وتجوز الشركة وإن لم يخلط المالين لأنه يقصد بها كون الربح بينهما فلم يشترط خلط المال كالمضاربة.
المضاربة ما فيه مال من أحد الجانبين، وش يخلط؟ المضاربة أحدهما يعمل والثاني يأتي بالدراهم، وشركة العماد كل واحد منهم أتى بمال وعمل. فهذا القياس يعني مستغرب من المؤلف رحمه الله على مدارة علمه وعمق فقه.
فصل. ومبناها على الوكالة والأمانة لأن كل واحد منهما بتفويض المال إلى صاحبه أمنة وبإذنه له في التصرف وكله، ولكل واحد منهما العمل في المالين بحكم الملك في حصته والوكالة في حصة شريكه، وحكمها في جوازها وانفساخها حكم الوكالة لتضمنها للوكالة، فإن عزل أحدهما صاحبه قبل أن يرضى المال. فذكر القاضي أن ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه أنه لا ينعزل حتى يرض كالمضارب إذا عزله رب المال. وقال أبو الخطاب ينعزل لأنها وكالة، فإذا عزله فطلب أحدهما البيع والآخر القسمة أجيب طالب القسمة لأنه يستدرك ما يحصل من الربح بالقسمة فلم يجبر على البيع بخلاف المضارب. وهذا إنما يصح إذا كان الربح على قدر المالين، فإن زاد ربح أحدهما عن ماله لم يستدرك ربحه بالقسمة فيتعين البيع كالمضاربة. فصل. فإن مات أحدهما فلوارثه إتمام الشركة، فيأذن للشريك ويأذن له الشريك في التصرف لأن هذا إتمام للشركة وليس بابتداء لها فلا تعتبر شروطها. وكذلك إن مات رب المال في المضاربة فلوارثه إتمامها في ظاهر كلامه، ويحتمل أن لا يجوز إتمامها إلا أن يكون المال ماضا لأن العقد قد بطل بالموت، وهذا ابتداء عقد فلا يجوز بالعروض. وإن مات عامل المضاربة لم يجوز إتمامها إلا على الوجه الذي يجوز ابتداءها لأنه لم يخلف أصلا يبنى عليه. ولو كان مال الشركة والمضاربة موصا به والموصى له لأنه لم يخلف أصلا يبنى عليه. ولو كان مال الشركة والمضاربة موصا به والموصى له كالوارث في هذا، فإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء فليس للوصي الإذن في التصرف لأنه قد وجب دفعها إليهم.
نعم ما سبيل أشخاص من أصحاب من جاء إذا شاءوا أنضوها مع الوارث وإن شاءوا فسقوا.
فصل. ولكل واحد من الشريكين أن يبيع ويشتري مساومة ومرابحة وتولية ومواضاة، ويقبض المبيع والثمن ويقبضهما ويطالب بالدين ويخاصم فيه ويرد بالعيب في العقد الذي
مساومة. أيها أحسن المرابحة أو التولية؟ المساومة من يزيد يصوم هذا المال أو هذا الثوب يصومه يذهب الثاني يقول هل تزيد أو لا تزيد. أما المرابحة ما فيها هل تزيد لأنه سوف يشتري برأس المال ما عرف. وكذلك التولية يشتري برأس المال بدون ذكر والمواضعة برأس المال مع نقص. فالمهم أن الشريكين لكل واحد منهما أن يبيع مساومة أو تولية أو مرابحة أو مواضعة.
ويرد بالعيب في العقد الذي وليه هو أو صاحبه ويحيل ويحتال ويستأجر ويفعل كل ما هو من مصلحة التجارة بمطلق الشركة لأن هذا عادة التجار وقد أذن له في التجارة. وهل لأحدهما أن يبيع نساء أو يرضع أو يودع أو يسافر بالمال؟ يخرج على روايتين إحداهما له ذلك لأنه عادة التجار ولأن المقصود الربح وهو في هذه أكثر والأخرى لا يجوز لأن فيه تغريرا بالمال. وهل له التوكيل يخرج
لأنه جائز إذا رأى مصلحة يعني يقيد الجواب بما إذا رأى مصلحة. فإذا رأى مصلحة في بيعه نساء أو أن يسافر به فلا بأس.
وهل له التوكيل يخرج على الروايتين في الوكيل لأنه وكيل وإذا وكل أحدهما فللآخر عزله.
الصحيح أنه له أن يوكل والفرق بينه وبين الوكيل المجرد أن الوكيل المجرد ليس له حظ في هذا المال الذي وكل فيه وهذا شريك له حظ فلن يوكل إلا من يرى أن في توكيله مصلحة. فلهذا نقول يجوز لأحد الشريكين في شركة العنان أن يوكل سواء استأذن من صاحبه أو لم يستأذن.
وإذا وكل أحدهما فللآخر عزله لأنه وكيله. وهل له أن يرهن ويرتهن؟ فيه وجهان أحدهما له ذلك لأن الرهن يراد للإيفاء والارتهان يراد للاستيفاء وهو يملكهما فيملك ما يراد لهما والثاني لا يجوز لأن فيه خطرا. وفي الإقالة وجهان أصحهما أنه يملكها لأنه إن كانت بيعا فقد أذن فيه وإن كانت فسخا ففسخ البيع المضر من مصلحة التجارة فملك كالرد بالعيب. والآخر لا يملكها لأنها فسخ فلا تدخل في الإذن في التجارة.
الصواب أن هذا جائز أن لكل واحد منه أن يتصرف بما يرى أنه مصلحة سواء في البيع نساء أو في الإقرار أو في الإقالة أو غير ذلك.
فصل. وليس له أن يكاتب رقيقه ولا يزوجه ولا يعتقه بمال ولا يقرض ولا يحابي لأن ذلك ليس بتجارة. وليس له المشاركة بمال الشركة ولا المضاربة به ولا خلطه بماله ولا مال غيره لأنه
لكن إذا وجد مصلحة في هذا جاز. مصلحة القرض أن يقرضه شخصا ليحفظ المال لأنه ربما لو بقي المال عنده يتسلط عليه اللصوص والسراق أو إذا كان في بلد الحكم جاء تسلط عليه ولي الأمر فإذا أقرره فقد أمن. ومن هذا وضع الأموال في البنوك الآن وضع الأموال في البنوك ليس وديعة في الواقع ولكنه إقرار لأن صاحب البنك يدخل هذا المال في صندوق ويتصرف فيه. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن المودع إذا أذن للمودع في التصرف فهذا قرض وليس بوديعة. نعم.
ولا قرضه بماله ولا مال غيره، لأنه يثبت في المال حقوقا وليس هو من التجارة المأذون فيها، ولا يأخذ به سفتجة ولا يعطيها لأن فيه خطرا، ولا يستدين على مال الشركة، ولا يشتري ما ليس عنده.
السفتجة هي أن يعطيه الفلوس مثلا في مكة ويقول حولها لي في المدينة، هذه سفتجة، والظاهر أن الكلمة هذه ليست عربية، لكن هذا هو معناها عند الفقهاء، والصواب أن له أن يأخذ به سفتجة، لأن هذا قد يكون أحفظ للمال. قد يكون الرجل لو اصطحب المال معه في السفر من مكة إلى المدينة لتصرف عليه قطاع الطريق، لكن إذا أخذ به سفتجة سلم منه. ولدينا قاعدة عريضة ينبغي أن نعتبرها في هذا، وهي أن كل تصرف من مصلحة الشركة فهو جائز.
ولا يشتري ما ليس عنده ثمنه، لأنه يؤدي إلى الزيادة في مال الشركة ولم يؤذن فيه، فإن فعل فعليه ثمن ما اشتراه، ويختص بملكه وربحه وضمانه، وكذلك ما استدانه أو اقترضه، ويجوز أن يشتري نساء ما عنده ثمنه، لأنه لا يفضي إلى الزيادة فيها. وإن أقر على مال الشركة قبل في حقه دون صاحبه، سواء أقر بعين أو دين، لأن الإقرار